بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اتضح من خلال الأمور التي طرحناها بعنوان تحرير محل النزاع، اتضح بأنه حقيقة الخلاف بيننا وبين مشهور المتأخرين في تحديد حدود حق طاعة الله تبارك وتعالى، فمقتضى نظرية هؤلاء أن الله تبارك وتعالى حق طاعته ضيق، دائرة حق طاعته ضيقة، ومولويته ضيقة. هذا مقتضى كلام هؤلاء، ومقتضى كلام أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن دائرة حق طاعة الله تبارك وتعالى واسعة، تشمل التكاليف القطعية والظنية والاحتمالية ما لم يتدخل الشارع هو برفع اليد عن هذا الحق. إذا تدخل هو تبارك وتعالى برفع اليد عن حقه هذا، كالبراءة الشرعية وكأمارة مرخصة بها ونعمت، فحق طاعته يسقط بسببه هو، بتدخله هو سبحانه وتعالى. ولكن ما لم يثبت تدخله في إسقاط هذا الحق، يبقى له حق الطاعة في رأينا، سواء كان تكليفه قطعيا أو ظنيا أو احتماليا. ولكن لابد من الرجوع إلى ملاكات حق الطاعة لكي نتأمل فيها من زاويتين، من زاوية العقل النظري ومن زاوية العقل العملي. ملاكات حق الطاعة، قالوا بأنه الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا، إما بملاك المنعمية، وبما أن الله تبارك وتعالى قد أنعم علينا كل شيء فله حق الطاعة بسبب ملاك المنعمية، أو بسبب ملاك الخالقية. ملاك المنعمية يوجب الشكر عقلا، وملاك الخالقية يوجب الملكية عقلا، الملكية الذاتية، حسب ما قالوا بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا، إذن هو مالكنا. بملاك الخالق صار هو مالك الذاتي، أي ملكية ذاتية لله تبارك وتعالى على مخلوقاته البشر وغير البشر. فلا بد وأن نتأمل في هذين الملاكين. ما ندخل في تفصيل الخلاف بين أتباع ملاك المنعمية وأتباع ملاك الخالقية، هذا بحثه أشبه بالبحث الكلامي أو الفلسفي، أشبه منه إلى البحث الأصولي. فما نريد ندخل في هذا الخلاف، سواء كان سبب حق طاعة المولى تبارك الله تبارك وتعالى هو ملاك المنعمية، أو كان سبب حق طاعته هو الخالقية. على كلا التقديرين، تارة نتأمل في في مدى وجود هذين الملاكين في ذات الله تبارك وتعالى، بشأن الله تبارك وتعالى. وهذا إدراكه يكون بالعقل النظري مو بالعقل العمل. الله تبارك وتعالى منعم لنا، هذا بإدراك النظري ندرك أنه منعم. مدى المنعمية أنه تبارك وتعالى منعم علينا بأعلى درجات الإنعام، هذا بالإدراك النظري. فمن زاوية العقل النظري يقع الكلام في أن الله تبارك وتعالى مشتمل على هذين الملاكين، ومن زاوية العقل العملي نقول بأن من يشتمل على هذين الملاكين فيقبح مخالفته، لا بد من إطاعته بالعقل العملي. أما من زاوية العقل النظري فلا شك ولم يقع فيها الخلاف بيننا وبين المشهور، سوى القائلون بقبح العقاب بلا بيان أو القائلون بمسك حق الطاعة. أصحاب كلا المسلكين يعترفون بأن الله تبارك وتعالى بل له ملاك المنعمية بأعلى الدرجات وله ملاك الخالقية بأعلى الدرجات، وبعض الآيات الكريمة تدل على ذلك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآيات أخرى في الخالق. فكون الله تبارك وتعالى مشتملا على أعلى درجات المنعمية وأعلى درجات الخالقية مسلم بيننا، ولم يقع فيه الخلاف بيننا وبين المشهور القائلين بقبح العقاب بلا بيان. إذن فليس الاختلاف بين المسلكين ناشئا من الشك في منعمية الله أو الشك في خالقية الله، ليس هذا هو سبب الخلاف بيننا وبين المشهور، بل نحن والمشهور نقبل بأن الله تبارك وتعالى له أعلى درجات المنعمية وأعلى درجات الخالقية. يبقى الكلام في الأمر الثاني الذي يكون مرجعه إلى إدراك العقل العملي، وهو أن من له هذا المستوى الرفيع من المنعمية والخالقية لا بد من إطاعته، هذا مدرك على الإجمال بالإدراك العقل العملي. لكن هل أن من يملك هذا المستوى الرفيع من المنعمية والخالقية، هل أن العقل يدرك، العقل العملي يدرك بشأنه لزوم طاعته فقط في التكاليف القطعية، أو أن العقل يدرك لزوم طاعته في التكاليف القطعية والظنية والاحتمالية؟ نحن نقول على الإجمال بأنه مثل هذا الخالق العظيم الذي له حق المنعمية بأعلى الدرجات وحق الخالقية بأرفع الدرجات، لا بد من حفظ مستلزمات احترامه، لا بد وأن يخضع له عبد، نحن عبيد له، عبيد بأعلى درجة العبودية، نحن بتمام معنى الكلمة عبيد لهذا الخالق العظيم، ولا بد للعبد هذا العبد الضعيف بغاية الضعف الذي نحن عليه وغاية العظمة التي الله تبارك وتعالى عليها، لا بد لمثل هذا العبد أن يقوم بأعلى درجات حفظ الحرمة لله تبارك وتعالى. خب، وأليس إطاعته فيما يحتمل أنه يريده منا دخيلا في احترامه؟ لا شك أن هذا دخيل في احترامه. من يطع الله تبارك وتعالى حتى في التكاليف الظنية والاحتمالية، فحفظ حرمة الله من قبله أعلى من حفظ الحرمة التي يقوم به من لا يطيعه إلا في التكاليف القطعية. إطاعته في التكاليف القطعية احترام، وإطاعته في التكاليف الظنية والاحتمالية أشد احتراما له. فإذا كان هذا أشد احتراما له، فشنو العذر لمن لا يقوم بهذا المستوى الأعلى من الاحترام؟ على أي أساس لا نقوم بهذا المستوى الأرفع من الاحترام؟ طبعا بهذا الكلام لا نقصد البرهنة، وإنما هذا تنبيه وجدان. من نريد نبرهن على مسلك حق الطاعة ببرهان أن العمل بالتكاليف الظنية والاحتمالية أشد احتراما أعلى احتراما له تبارك وتعالى من طاعته فقط في التكاليف القطعية؟ هذا لا نبني على أن هذا برهان على صحة قاعدتنا أو نظريتنا، نظرية سعة حق طاعة المولى، وإنما نقول هذا تنبيه الوجدان. أليس نحن ألسنا عادة وجدانا ندرك بأن هذا أشد احتراما من ذاك؟ إذن فلما لا نقوم بهذا أشدية، هذا الاحترام الذي هو أشد، ونحن في غاية الضعف والعبودية، والله تبارك وتعالى في غاية العظمة والمنعمية والخالقية، وعلى العبد الضعيف إلى درجة ما نحن عليه من الضعف أن يقوم بأشد الاحترام لله الذي هو في أعلى درجات العظمة. هذا من باب تنبيه وجدان نبين هذا البيان. وإن كان قد يمكن أن نصيغ صياغة برهانية، نشكل صغرى وكبرى، نقول بأن الصغرى متفق عليها وهو ما ندركه بالعقل النظري، وهو أن الله تبارك وتعالى له أعلى درجات المنعمية والخالقية، ما أعلى ما نتصوره يمكننا أن ندركه من المنعمية والخالقية حاصل لله تبارك وتعالى. هاي الصغرى، وهذه الصغرى لم يقع فيها الخلاف بيننا وبين هؤلاء المشهور القائلين بالرأي المشهور. والكبرى نقول مدركة بالإدراك الوجداني للعقل العملي، وهي الكبرى التي ندركها بالعقل العملي، وهي كبرى التي تقول بأن كل من أمه الكبرى هم كل يصير كلية بعد الله الصغرى، أن الله له هذه الدرجة العالية من المنعمية والخالقية، والكبرى أن كل من كان له هذه الدرجة العالية من المنعمية والخالقية له حق الطاعة علينا في أوسع نطاق في التكاليف القطعية والظنية والاحتمالية. إذا ضممنا هذه الكبرى إلى تلك الصغرى تكون النتيجة أنه إذن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا في التكاليف الظنية القطعية والظنية والاحتمالية. هذه صيغة برهان، بظاهرها برهان، صغرى هذا البرهان مورد اتفاق بيننا وبين المسكي قبح العقاب لا بيان، والكبرى ندركها بالإدراك الوجداني للعقل العملي. إذن فلما أستاذنا الشهيد يصرح عنهم جايب بالكراس نص عبارته من الحلقة الثالثة، يقول بأن يصرح بأننا لا ندعي البرهان على نظريتنا، هذه النظرية ليست برهانية، وإنما المرجع في هذه النظرية هو نفس العقل العملي الذي يدرك أصل حق الطاعة، هو الذي لا بد وأن يدرك سعة أو ضيق هذا الحق. هذا الحق كما أن أصله بلي هذا وجدانية لنا. حسن كمل، هذه الكبرى وجدانية لنا ولا يمكننا أن ندعي البرهان على هذه الكبرى. فالسبب في أن أستاذنا الشهيد لم يدعي البرهان على هذه النظرية أن الكبرى في هذا البرهان الذي رتبناه، هذه الكبرى هي لا دليل عليها سوى الوجدان، هي هذه الكبرى. وقلنا الله له المنعمية والخالقية، وكل من كان له هذه الدرجة من المنعمية والخالقية فله حق الطاعة علينا في التكاليف القطعية والظنية والاحتمالية. هذه الكبرى لا دليل عليها سوى الوجدان، ولهذا لا يمكن دعوى البرهان على دعوى وجود البرهان على صحة نظرية حق الطاعة، نظرية أستاذنا الشهيد لحق لسعة حق الطاعة. هذا هو السبب الذي أستاذنا الشهيد لم يدعي وجود البرهان على صحة نظريته. إذن لقائل أن يقول بأنه إن كانت الصغرى محل اتفاق بيننا وبينها، والكبرى تدعون أنها وجدانية بالإدراك الأولي للعقل العملي، إذن لما وقع الخلاف؟ لما هؤلاء لم يقبلوا؟ أليس عدم قبولهم فيه قرينية على أن هذا ليس وجداني؟ لو كان وجدانيا فهذول هم يملكون وجدان. شو نقول لهم؟ نقول لهم وجدان ما عندك؟ شو نقول لهم؟ فهؤلاء هم عندهم وجدان مثلنا، ما يصير احنا نقول بس احنا عندنا وجدان، هم ما عندهم وجدان. فاذا شنو سبب مخالفتهم وعدم قبولهم لسعة حق طاعة الله تبارك وتعالى وشموله للتكاليف الظنية والاحتمالية ايضا بالاضافة الى التكاليف القطعية؟ نقول بانه السبب في مخالفتهم لهذه النظرية وعدم وضوح هذا الوجدان الذي لنا لم يتضح لهم، السبب أحد أمرين: السبب إما في عدم وضوح محور النزاع لديهم في بعض النقاط التي حددناها في تحرير محل النزاع، فمثلا لم يتضح لهم الفرق بين المولوية الذاتية والمولوية المجعولة، أو لم يتضح لهم البيان على الحكم الواقعي والبيان على الحكم الظاهري، أو النقاط الأخرى التي ذكرناها من مثلا من كون الموضوع هذا الحق ليس موضوع هذا الحق هو المولوية، وإن موضوع هذا الحق هو نفسه طاعة المولى، طاعة الله تبارك وتعالى لا بوصفه مولى، لأنه إذا قلنا بوصفه مولى يعني بوصفه له حق الطاعة، فيصير تكرار، يصير أخذ المحمولة في الموضوع. هذه الأمور ما كانت واضحة لديهم تصورا حتى يصدقون، فشيء وجداني لا بد من تصور أطرافه حتى يكون التصديق به وجدانيا. كل أمر وجدانيين معقدتان، أولا لا بد من تصور أطراف تلك القضية بدقة حتى يأتي الوجدان ويعمل عمله، حتى يتم الوجدان على تصديقه. أما إذا كانت تصور الأطراف غير واضحين، خب بعد ما كيف يحصل الوجدان بالتصديق؟ فالسبب الأول الذي لعله لأجله لم يتم هذا الوجدان لهؤلاء هو أنهم لم يتم عندهم تصور أطراف القضية لوجود هذا التشويش في محور في بعض نقاط محور النزاع، فلم يتضح عندهم تصور أطراف هذه القضية، ولهذا لم يتم عندهم الوجدان بالتصديق بهذه القضية. هذا السبب الأول الذي لعله سبب عدم تصديقهم لوجداننا. والسبب الثاني الذي لعله أدى إلى عدم تصديقهم بصحة وجداننا التأثر بالشبهات والإشكاليات، إذ حتى أبدع البديهيات إذا غطتها شبهات، بعد اللي يبتلي بتلك الشبهات والإشكاليات وما يقدر يطلع من 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 عدها، ما يقدر يرد عليها، بعد يفقد وجدانه في تلك البديهة. مثاله ما وقع لبعض المدارس الفكرية الفلسفية لإنكار أبدع البديهيات، وهو استحالة الجمع بين النقيضين. أليس الماركسيون أو بعضهم على أقل تقدير ابتلوا بإنكار أبدع البديهيات، إنكار استحالة الجمع بين النقيضين بسبب الشبهات التي وضعت أمامهم؟ الشبهات التي وضعت أمامهم غطت على بداعة هذه القضية وسببت أنهم فقدوا الوجدان السليم وأنكروا هذه البديهية. كذلك فيما نحن فيه قد يكون هكذا، بسبب الشبهات والأدلة، صورة أدلة التي أقيمت على صحة مسك قبح العقاب بلا بيان، أو صورة برهان على بطلان نظرية حق الطاعة التي جرت في جملة من الأذهان، قد تسبب إنكار هذا الأمر البديهي عندنا. نحن نقول بديهي، ولكن لربما البعض بل لم يدرك هذه البداهة بسبب تأثره بهذه الشبهات والإشكاليات وصور الأدلة، صور البراهين التي أقيمت بصالح مسلك حق الطاعة، بصالح مسلك قبح العقاب بلا بيان وضد مسلك حق الطاعة. هذه تأثروا بهذه وهذه الشبهات غطت البداية. بأحد هذين السببين أو بكلا هذين السببين نقول أنهم ابتلوا بعدم درك هذا الوجدان الذي نحن ندعيه. ولهذا عادة من يتخلص من كلا السببين سيقبل بوجداننا. نحن نقول بأن من تخلص من كلا هذين السببين هم توضحت له أطراف القضية بدقة تصورا حتى يمكنه أن يصدق وجدانا بصحة القضية، وهم لو أزلنا عن ذهنه تلك الشبهات والإشكاليات والأدلة عادة سيرجع إلى وجدانه السليم ويقبل بما نحن نقبله من هذا الوجدان. ولهذا لابد أما تصوير أطراف القضية فهذا ما صنعناه ووضعناه في تحرير محل النزاع. يبقى شنو؟ يبقى أن نستعرض الشبهات والإشكاليات والأدلة التي وضعت أمام هؤلاء وغطت على الوجدان السليم مالتهم، وهذا ما سنبدأ به إن شاء الله ببيان أدلة التي تمسك بها القائلون بقبح العقاب بلا بيان. نكتفي هذه الليلة بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.